إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يليق بسابغ بره وجزيل إنعامه، حمدا يليق بحلمه علينا وصبره معنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه البررة الأطهر. وبعد، فيا جماعة المسلمين، لقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن تشرف مكة المكرمة وهي مقر الحرم الأول، أن تشرف بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول. واقتضت حكمته كذلك أن تشرف المدينة المنورة مقر الحرم الثاني بميلاد دولة الإسلام في نفس التاريخ يوما وشهرا، إذ وصل إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم في هجرته في 12 من شهر ربيع الأول. وإذا كانت الهجرة في شهر ربيع الأول، فما الذي جعل العلماء والمتحدثين يتذاكرون الهجرة ويتدارسونها في شهر المحرم؟ نقول ذلك من باب المدارسة والتفاهم، ونقوله كذلك ردا على تساؤلات غير هادفة، تساؤلات ليس المراد بها طلب العلم، وإنما المراد بها الطعن. نقول إن العلماء يتحدثون في شهر المحرم لأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما اتخذ الهجرة أساسا للتاريخ جعل شهر المحرم مطلعا ومستهلا للعام الهجري، فأرخ للهجرة من شهر المحرم وجعل المحرم أول العام. وفي ذلك حكمة. ما هذه الحكمة؟ الحكمة أن شهر المحرم هو أول هلال بعد انعقاد بيعة العقبة الثانية التي هي أساس الهجرة والسبب المباشر للهجرة. لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار 72 عند العقبة الكبرى، كان أول هلال بعد المبايعة التي هي أساس الهجرة هو هلال المحرم. ثم إن هلال المحرم هو أول حج بعد انقضاء أداء مناسك الحج. فلما كان الأمر كذلك كان الحديث عن الهجرة في شهر المحرم وجيها ومناسبا، فإن لكل مقام مقالا ولكل حال لبوسا يلائمها ويتمشى معها هذا. وإن الحديث عن أحداث الإسلام وأمجاد الإسلام لا يتقيد بزمان ولا بمكان، وهو طيب في كل آن، ولكن المناسبة أشد مواءمة حين تصادف التاريخ وحين تصادف الزمن. هذه نقطة. والنقطة الثانية أننا جميعا والحمد لله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن لا أحد فينا يدعي أو يقول أو يرضى أن يقال عنه إنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نابع من محبتنا لله سبحانه، لأن حبيب المحبوب محبوب، أو لأن رسول المحبوب محبوب. ولقد كرم الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جمع حبه عليه السلام، اجلس يا حاج اجلس، لا إله إلا الله، كم مرة نصحنا، كم مرة وجهنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يتخطى الرقاب متأخرا يقول له اجلس فقد آذيت، دخول المسجد له رهبة، رهبة تهز النفس. أدخل بيت الله فأرى جموع المسلمين متوجهين إلى القبلة وواحد منهم يخطبهم، وللخطبة قداستها ومكانتها، علي أن أستشعر هذا الجمال وذاك الجمال وأن لا أفسد ذلك الجو، وأن أجلس في أقرب مكان أصل إليه. والحريص على الصف الأول فليكن من المبكرين إلى الجمعة. هدانا الله وإياكم. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نابع من محبتنا لله. ولقد أكرم الله رسوله بأن جمع حبه مع حبه سبحانه، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ألا ما أعظم إكرام الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، أحب إليكم من الله ورسوله. وقد بينت الآية كذلك أن الحب المقصود لله والمرضي عند الله هو الحب الإيجابي، ليس الحب الادعائي، ليس الحب السلبي، ليس الحب الانعزالي، حيث قال وأنتم مسلمون أذكياء أحب إليكم من الله ورسوله. حب الرسول كحب الله مع أنه نابع منه، ولكنه تكريم لرسول الله. يقول ويعطف عليها وجهاد في سبيله، فإذ يذكر الجهاد في سبيل الله إنما يريد أن يقول لنا والله أعلم إن الحب المقصود هو حب التضحية. اجلس فيش فايدة، حب الفداء، حب العمل. ومما يؤكد هذا الفهم بإذن الله أن الله تعالى بعد الآية مباشرة يذكر أعظم مواقف التضحية والفداء. يذكر موقفا من مواقف القتال، موقف مقابلة الموت، موقف التضحية بالحياة، والحياة هي أعز شيء. فيقول: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ما أعظم تربية القرآن. والتاريخ الإسلامي يعلمنا أن لله رجالا عرفوا جماله وأدركوا جلاله فأحبوه، وإذ أحبوه أحبهم، وترجموا الحب عملا فنصرهم وأعزهم. لأن حبنا المقصود أيها الإخوة ليس حبا نسبيا لا خيار لنا فيه، ليس حبا تربطه علاقة دموية أو لحمية أو عصبية، وليس حبا عاطفيا يميل مع العاطفة وما أكثر ما تميل العاطفة، وليس حبا نفعيا يرتبط مع المصلحة العاجلة وجودا وعدما، ولكنه والحمد لله حب العقل، حب الاقتناع، حب الاختيار، حب الرجولة، حب النظرة العليا، حب الآخرة، هو الذي يربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب لا يكفي فيه مجرد دعوة لا دليل يصدقها، أو مجرد شعور وجداني لا يقرره أو لا يمثله واقع مشهدي ولا سلوك عملي، وإنما المقصود عمل وأداء وسلوك وخلق يترجم هذا الحب مشاهد ترى وأحداثا يتحدث بها وأخذا بالأسباب. وفي الآيات الكريمة التي نتكلم عنها رباط وثيق وسياق يدعونا إلى التأمل والتأني في استنباط العظات والعبر وفي ترابط آيات القرآن. لماذا؟ لأن الهجرة النبوية المباركة هي أروع الأحداث في التعبير عن الوفاء والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله سبحانه. كيف هذا الرباط؟ بعض الإخوة يحفظون القرآن هذه الآيات في سورة التوبة، ارجعوا إليها بأبصاركم كده ووعيكم، تجد آية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وكذا، بعدها ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ثم بعدها يتحدث عن أعداء الإسلام وعن أصنافهم من مشركين ويهود وغيرهم. يقول إنما المشركون نجس فأخذوا زرحهم، وبعد كده يقول وقالت اليهود عزير بن الله، ويتحدث عن أحبار والرهبان يأكلهم الناس بالباطل وكذا وكذا وكذا، إلى أن يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وبعدها يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. رباط الآيات وتعانق النصوص القرآنية أجدر وأحق أن يعيه المسلم الذي يربط بين حلقات مسلسلات خرافية دعائية وهمية خيالية مدمرة مفسدة يتأملها وينصت لها ويربط بين أحداثها ويقارن بينها وبين غيرها. أين عنايتنا أخي المسلم بنصوص الله وكتاب الله الذي جاء تربية وجاء عزا وجاء صلاحا للدنيا وفلاحا للآخرة؟ المسلم إذ يقرأ القرآن أو يسمعه لا بد وأن يتدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ اربط بين هذا وذاك ثم اربط. وأقولها متعجلا، لماذا اختار الله حدث حنين بعد التعبير عن آية الحب وبعدين يتكلم عن الهجرة ليعطينا درسا ويؤكد لنا عظة نقتبسها من الهجرة الميمونة المباركة؟ ما هذه العظة؟ العظة أخي المسلم بكل أسلوب بسيط وواضح، مناهج الدنيا كلها توجهنا إلى نظرة أفقية، نظرة أرضية، هي نظرة لا بأس بها والإسلام يقرها، ولكن لا يرضى بها منفردة. فجاء الإسلام يربينا بنظرتين، نظرة أفقية ونظرة علوية، وجعل العلوية موجهة للأفقية، لأن الإنسان بترابيته بطينيته ليس شيئا، وإنما هو كل شيء بروحه بوجدانه بقلبه بمشاعره بأحاسيسه. ثم نفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين، يرتبط بالنظرة الأفقية الأرضية أخذا بالأسباب وتحقيقا للخلافة. ولن تجدي الأسباب دون ارتباط بخالقها سبحانه، ولن تنفع الدنيا دون أن تكون طريقا للآخرة ودون أن تكون على شرع الله. ولذلك رباك الإسلام بنظرتي. أنا بقولها في عبارة كده عشان تنفهم، وكلنا بعضنا يفهم البعض، نحن نتدارس مع بعض. نظرة أفقية ونظرة رأسية. اختار غزوة حنين ليه؟ لأن في نظرة حنين أخطأ الصحابة، إذ أعجبتهم النظرة الأفقية مع أنها نظرة قوية، كانوا أكثر عددا من أعدائهم وكانوا أكثر عددا من الذين يحاربونهم، فأعجبتهم كثرتهم فانتصر عليهم العدو إذ أعجبتهم الكثرة. ولما أفاقوا من نظرتهم وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الله واستحضروا النظرة العلوية، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وإيه رابطته بالهجرة؟ إحنا في الهجرة ولا في غزوة حنين؟ ما ربما واحد يقول لك والله الخطيب النهاردة كلمة من هنا وكلمة من هنا، لا، لا يكون عقلي من هنا وعقلي من هنا وأتهم غيري. لماذا؟ وبعض الآيات دي تجي الهجرة، إيه ربط تجي؟ أن الهجرة فيها درس، أن الثقة بتأييد الله ونصر الله والتوكل على الله لا يفهم منه إهمال الأخذ بالأسباب. يوم حنين أخذوا أعجبهم السبب فنزل بهم العطب، ولما لجأوا إلى المسبب سبحانه أعلى الله رايتهم. كذلك في الهجرة الثقة بالله وبنصر الله والتوكل على الله والتفويض لله والتسليم لله. وأقول كلمة التفويض والتسليم لأن في ناس يرددوا الكلمات دي كتير ويرددونها خطأ يثبطون بها العزائم ويحققون السلبية. لا، السلبية في الإسلام مرفوضة مرفوضة. هل يوجد فينا من هو أعظم ثقة بنصر الله من رسول الله؟ مش ممكن، مش ممكن. فينا أحد يستحق تأييد الله بأشد مما يستحقه رسول الله؟ والله كلا. ولكنه عليه الصلاة والسلام وقد بعث رحمة للعالمين يعطينا الدرس عمليا، الدرس عملي واضح، واثق بنصر الله ومتأكد من أن الله سينصره. ليه؟ لأن أولا موضوع الهجرة ليس مفاجئا له. أولا لماذا؟ لأنه من يوم علم أنه نبي، من يوم علم أنه نبي علم أنه مهاجر. لأنه لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقال له جاني كذا كذا وقال لي اقرأ و قال له إنه الناموس، يعني الوحي الذي أنزله الله على موسى، وإنك نبي آخر هذه الأمة، وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يخرجني قومي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ هم حيخرجوني؟ قال نعم، ما بعث رجل بمثل ما بعثت به إلا أوذي. وقبل الهجرة أراه الله دار الهجرة، والرؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فقد قال لصحابته رضوان الله تعالى عليهم أريت، يعني في الرؤيا، دار هجرتكم سبخة بين لابتين، يعني بين حرتين، الحرة الغربية والحرة الشرقية، والحرة أرض ذات حجارة سود. أريت دار هجرتكم سبخة بين لابتين. فهو قد علم أنه سيهاجر، ولكن ذهب فكره أو بدايات فكره إلى نجد أو إلى اتهامة أو مكان أخرى أو إلى هجر، ولكن الله أراد أن تكون إلى يثرب التي سميت بعد ذلك المدينة المنورة. الهجرة ما كانتش أمر مفاجئ، والرسول واثق بنصر الله، ولكنه أخذ بالأسباب تعليما لنا وتربية لنا. وإذا كنت نقول إيه، هاجر عمر بن الخطاب جهارا، شجاع جريء. نعم، عمر شجاع رضي الله عنه وجريء، لأنه هاجر علما وذهب إلى الكعبة ووقف حول عندها وأشهر سيفه وتحدى قريش كلها، وقال يا معشر قريش من أراد أن تسكنه أمه وترمل زوجه ويتم أولاده فليتبعني وراء هذا الوادي. رحمك الله يا عمر. هل كان عمر أشجع من رسول الله؟ كلا، ولكن عمر رضي الله عنه لم يكن مشرعا ولم يكن أسوة كأسوة رسول الله، والرسول لا يريد أن يكلفنا راقة، يريد أن يسن لنا السنة وأن يرينا الطريق وأن نأخذ بالأسباب وأن لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به. فأخذ بالأسباب وأمر أصحابه أن يهاجروا فرادا حتى لا يلفت نظر قريش بطريقة تزعجهم من أول وهلة. واحد مسافر، واحد رايح، واحد رايح يسوق، واحد رايح يشتري حاجة، المهم فرادة. ثم لما أراد أن يخرج هو كتم سره، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، كتم سره ولم يبح به إلا للصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وجعل عليا ينام مكانه من باب الإخفاء. درس، هذا درس، درس جيشي، درس للقوات المسلحة في الإخفاء والتمويه، وده علم كبير جدا جدا في التكتيك الحربي. جعل علي رضي الله عنه ينام مكانه ويتغطى ببردته، وخرج ليلا وخرج وذهب إلى أبي بكر، وخرج من خوخة في أسفل دار أبي بكر، وكان يمشي على أطراف أصابعه على قدمه، وذهب إلى غار واختبأ به 3 ليال حتى لا يتبعه المشركون. كل ذلك أيها الإخوة تشريع لنا وأخذ بالأسباب، والله تبارك وتعالى يريد للمسلم نظرة أفقية أكررها لتتأكد، ولكن لا يرضى منه أن يؤمن بها أو أن يعتقد أنها الفاعلة أو أنها الموجدة، ولكن يعتقد أنها سبب، ومن وراء السبب من خلق السبب وربط السبب بالمسببات وهو الله تبارك وتعالى. لابد من الارتباط بالنظرة العلوية. واسمعوا في آخر سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لزرعتم. طيب يا رب ما نحرص؟ قال لا، من الإيمان أن تأخذ بالأسباب. وأنا قلت كلمة باللغة العامية اسمحوا لي أقولها، يعني التنبله والكسل والتراخي والخمول والسلبية باسم التفويض باسم التسليم باسم التوكل على الله مرفوض، لأن الله دعا إلى الأخذ بالأسباب في التماس الرزق، فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأمر به في القتال، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن لا تغتر بما أعدت، لا تكن كالصحابة في أول حنين، اغتروا بما أعدوا فحاق بهم ما حق، ولما لجأوا إلى الله انقلبت الكفة وجاء نصر الله تبارك وتعالى. تربية وإعداد، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب الذي تكلمنا عنه في الهجرة أروع الأمثلة لهذا الحب. وكان إمام الصحابة في ذلك كله أمور أنتم سمعتموها كثيرا، ولكن نحب أولا تكرارها جميل والإكثار من ذكرها طيب، ولأن أستعيد حب أبي بكر وأحداث أبي بكر ومواقف أبي بكر رضي الله عنه أفضل من أن أستعيد أغنية أو أن أستعيد مسلسلا، أستعيد هذا أحسن، لأنها تربية. لأنها أنا أقول هذا لماذا؟ لأعرف نفسي، أنا لا أحب أن أخدع نفسي ولا أرضى لمسلم أبدا أن يخدع نفسي. شوف اتجاهاتك، شوف تصرفاتك التلقائية كده، تقدر تعرف مكانة ربنا عندك. ما تحاولش، ما تكذبش، شوف أنت ميال لإيه وبتحب لإيه، واللي بتحبه هو ده اللي أنت مؤمن به، وشوف مدى حبك لله ولكتاب الله ولمساجد الله ولذكر الله ولأصحاب رسول الله وأحداث الإسلام. هي تقيلة على قلبك ولا خفيفة؟ هي حلوة ولا تقيلة؟ ها؟ وسميها لك وعجب، ده مش لك وعجب، ده تربية وتهذيب، ده تنمية ثقافية، دي استثمار اقتصادي كبير ينمي الروح ويهذب الوجدان ويصقل الرجال ويخلق الأبطال. أبو بكر رضي الله عنه، أنا عايز أقولها في كلمة سريعة أخي المسلم، أنا عايزك كده استحضر موقف أبو بكر رضي الله عنه وانظر إليه كأنك تراه، لتراه قد فرح أعظم فرح إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت رفيقي في الهجرة. رفيقي في الهجرة، وإيه الورطة دي؟ ليه الإحراج ده؟ لما سيبنا هاجر لوحدي كده، ده انت نبي مضطهد، ده انت راسك مطلوبة، امشي معاك؟ ده اخطر حاجة. طب سيبنا روح لوحدي، لكن اطلع معاك وهم طالبينك انت بالذات، ده انت كل الاسلحة موجهة لراسك. ما قال ذلك ابو بكر، ولكن فرح وكان يقول لرسول الله: الصحبة يا رسول الله، صحبة. مش احنا ده، احنا لو لقينا واحد بيقول لله نخاف نكلموه، واحد بيدعو لله اخاف اقول ده قريبي. هذا موقف الصحبة يا رسول الله. وخرج معه، تأمله مرة يمشي امام الرسول، مرة خلفه، مرة عن يمين ومرة عن شمال. رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة ليس أبله، يفهم وعارف، ولكنه يقول لصديقه: ما هذا يا أبا بكر؟ ما لي أراك كذا؟ لماذا يسأله؟ فكر ساكنا، لماذا يسأله؟ يسأله ليستمتع الرسول عليه السلام بسماع قوله بعد رؤية فعله. عاوز يستمتع بكلام حبيبه أبي بكر بعد أن رأى فعله، ثم ليطيب قلب أبي بكر، تطيب لقلبه ليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف فدائيته، عرف حبه، عرف شدة العلاقة، عرف عظم التضحية في سبيل هذا الحب الإلهي. ما هذا أبا بكر؟ فيقول يا رسول الله إني أذكر الرصد، يعني أذكر جماعة متربصين بيك قاعدين منتظرينك كما توصلهم فأمشي أمامك، ومرة أذكر أنهم وراءك يطلبونك فأمشي وراءك، مرة وراك أو جايين عن يمينك فأمشي على يمينك، جايين عن شمال عن يسارك أمشي على يسارك، حتى إذا كان شيء يؤذي نزل بي قبل أن ينزل بك يا رسول الله. أدي الحب، أدي الحب. وانظر إليه والرسول صلى الله عليه وسلم ماشي على أطراف أصابعه، يعني عشر دجله ما تعملش صوت، 5 كيلو. حفيت قدماه صلى الله عليه وسلم وإذا بالصديق يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيل، يحمله على ظهره، الوقت عصيب والظرف شديد والدنيا ليل والأعداء يطلبونه وكانوا واقفين على بابه، ولكنه يحمل رسول الدعوة وقائد الأمة على كاهله رضي الله تعالى عنه، ويصعد به جبلا وعرا، الجبل اللي فيه غرسور، جبل صعب جدا، كثير الحجارة، كثير المنحرجات، مرتفع. ثم لما يصل إلى فم الغار ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: والذي بعثك بالحق لا تدخل الغار حتى أدخله قبلك. مش عشان يتخبى قبله، ليفتش فيه هل فيه ما يؤذي، فإن كان في شيء يؤذي خذه. وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل في الغار ونظر فيه فلم يجد شيئا، فخرج وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به. بعد أن نزل به وجد في الغار ثقوبا وخروقا، فخلع ثوبه وقطعه وسد الخروق وبقي خرق، لم يجد قطعة قماش يسده فسدها أو فسده بعقب رجله، وكان في الخرق دي حيات، فأخذت الحيات تلسعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ أبي بكر رضي الله عنه، وكان لا يتململ من شدة الأذى ولسع الحيات حتى لا يقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علم رسول الله بذلك إلا وقد نزلت دموع أبي بكر على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا أبا بكر؟ يقول: لا شيء رسول الله. ثم علم منه ما كان، فأخذ رجله صلى الله عليه وسلم ومسها بريقه الشريف فبرئت في الحال صلوات الله وسلامه عليه. هذه التضحية، هذا الحب. ما أبو بكر مات ورحل عن الدنيا وخلف ذلك التاريخ وجعلكم جميعا تقولون رضي الله عنه، قولوا رضي الله عنه. ما هذا الربح؟ ما هذا الفوز؟ ما هذه السيرة؟ ونحن جميعا راحلون ومفارقون، فهل سطرنا في تاريخنا ما يرفع رأسنا؟ هل سجلنا ما يقال عنا؟ هل سجلنا ما يبيض وجوهنا؟ أم أن الدنيا أغرتنا وأن الشهوات أعمتنا؟ تجيء صرخة الهجرة، يجيء حدث الهجرة تنبيها للغافل وإيقاظا للنائم. وفقنا الله وإياكم، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، الهجرة حدث كبير وحدث عظيم لا يفي فيه لقاء ولا لقاءات، يكفي فيه على الأقل يعني 10 لقاءات، 15 لقاء على الأقل حتى نأخذ ما نستطيع أن نأخذه. واحنا لا ندعي العلم، كلنا طالب علم وكلنا يعلم بعضنا بعضا. وقد قال حسان بن ثابت في أبي بكر رضي الله عنه يقول: وثاني اثنين إذ هما في الغار المنيف، الغار المرتفع، إذ هما في الغار المنيف وقد أحاط به العدو، إذ صاعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به أحدا. صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد في البشر ما يعدل أبا بكر رضي الله عنه، بل قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. أخي المسلم، اتق الله، تب إلى الله، أحب الله، أحب رسول الله، أحب كتاب الله، أحب الجهاد في سبيل الله، أحبب كتاب الله، أحبب كل بلد من بلاد الإسلام لأنها بلاد القرآن وبلاد الدعوة، أحببها ودافع عنها وضحي في سبيلها، واعمل ما كان في استطاعتك مخلصا لله في عملك، متوكلا على الله، آخذا بالأسباب، متوكلا على رب الأرباب، والله تعالى معكم ولن يتركم أعمالكم. إننا نعاني من تحديات جسام، من عالمية تزحف، وصهيونية تتربص، ومركزية تشيع، ومدمرات تنتشر بيننا، فلنتنبه إلى مستقبلنا، ولنجمح قوتنا، ولنوحد كلمتنا، ولندافع عن ديننا وعن قيمنا وعن أخلاقنا، ولنتناسى ما بيننا من أمور تافهة أو أمور جزئية، لنكون قوة واحدة، والله ناصرنا ومؤيدنا. اللهم ارزقنا نصرك وتأييدك، اللهم ارزقنا نصرك وتأييدك، وارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الجنة وارزقنا ما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعذنا من النار وأعذنا ما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا حب رسول الله، اللهم ارزقنا حب رسول الله. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم عالج أمراض نفوسنا، اللهم فقهنا في ديننا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم أيتهم بعونك. ونسألك يا ذا الحق والإكرام أن تصلي على خير رسلك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله. أقم الصلاة.